كان الكلام في من ترك الطهرة المائية حتى ذاك الوقت، فاضطر إلى الطهرة الترابية. هل تصح صلاة؟ التزمنا بصحة الصلاة هذا بمقتضى بياناتنا السابقة. بقي هنا مطلبان. المطلب الأول أنه هل هذا المكلف يؤد عاصيا أو لا يؤد عاصيا؟ يظهر من كلام العالم منهم يستي ومنهم سيدنا العادم وحكيم الفقهاء أنه عاصي. ولكن هذا ما هو لكن ينبغي أن نفهم ما هو المقصود بالعصيان. يمكن أن يفسر العصيان بتفسيرين في المقام. في المقام يفسر بتفسيرين، أحدهما أن نقول إن الصلاة عن طهارة أو بالطهارة المائية تباين الصلاة بالطهارة الترابية، والثانية لا يجوز اللجوء إليها إلا بعد العجز عن الأول. وعينئذ يصح أن يقال إنه بل عاصي لتركه الصلاة بالطهارة المائية، وإن كان قد فعل الصلاة بالطهارة الترابية فإن هذه ثانية غير الأولى، على غرار صلاة خارج الوقت بالنسبة إلى صلاة داخل الوقت. فالصلاة في خارج الوقت تباين وتخالف وتختلف عن الصلاة في داخل الوقت، وهذه غير هذه. والاحتمال الثاني لا، أن الصلاة بالطهارة مائية والترابية ماهية واحدة، وإنما الفرق من حيث خصوصيات، وتلك الخصوصيات خارجة عن ماهية الصلاة، وتلك الخصوصية عبارة عن الطهارة المائية والطهارة الترابية. فيكون العصيان حكم بالعصيان في كلمات العالم رضوان الله تعالى عليهم بالقياس إلى الطهارة المائية، وكان معمورا بالطهارة المائية فلم يفعل فهو عاصي. إن كان مقصود العالم الأول وهو أن الصلاة بل الطهارة مائية مخالفة للطهارة الترابية، هذا فهو فلا يجوز اللجوء إلى الثانية إلا مع العجز عن الأولى، وحيث هذا المكلف عجز نفسه وورط نفسه إلى ألجأ نفسه إلى ترك الصلاة بالطهارة المائية فهو عاصي. فيكون حاله حال من ترك صلاة في الوقت أنا وعد ذلك صلى خارج الوقت، فهو وإن أدى فريضة ولكنه قد عصى، هذا قال هذا بل أنه عصى. هذا ولكن إثبات ذلك، يعني إثبات أن الصلاة بالطهارة الترابية تباهن الصلاة بالطهارة المائية، إثبات ذلك بدليل شرعي صعب مستصعب، فإنه لا يستفاد من آية التيمم والوضوء والآية والروايات، لا يستفاد أبدا، بل لا يستظهر أصلا أن الصلاة بالطهارة المائية بالوضوء مثلا تختلف عن صلاة بالطهارة الترابية، لم يصل لولده، بل بالعكس في روايات التيمم ما يقتضي المساواة بينهما. يقول التراب أحد الطهورين يكفيك 10 سنين في بعض الروايات، وإنه رب الماء والتراب واحدون، رب الماء والتراب واحدون، ونحو ذلك من التعبيرات توحي إلى المساواة في حقيقة هذه الصلاة، صلاة مع الطهارة المائية مع الصلاة الطهارة الترابية، حقيقة واحدة. فإذا الحكم بالعصيان على المكلف من جهتها أنه ترك واجبا نفسيا وهي الصلاة بالطهارة المائية حتى اضطر إلى بديلها وهي صلاة الطهارة بالطهارة الترابية، هذا دونه خرط القطعات، هذا الطريق مغلق منسد في وجهنا. فبقي الطريق الثاني بل وهو أن يكون مقصود العالم، وثاني أنه ترك الطهارة المائية حتى اضطر حتى التجأ إلى الطهارة الترابية فهو عاصي. هذا يتوقف على إثبات أن الطهارة المائية وكذلك الترابية هذه واجبات شرعية، يعني نقول بالوجوب المقدمة شرعا، وأما إذا لم نقل بوجوب المقدمة شرعا كما كان رأي سيد العظم وبكي مصرا عليه إلى أن لحق بالرفيق الأعلى أنه قال لا ليس المقدمة واجبة بالوجوب الشرعي وإنما تجب بالوجوب العقلي أو العقلائي فقط. فعلى هذا الأساس إثبات الإسيان على المكلف الذي ترك الطهارة المائية والتجأ إلى الطهارة الترابية حكم عليه بأنه عصى الله، هذا غير واضح. نعم من يقول بوجوب المقدمة شرعان هذا مثل ما يتفادى من كلمات اليزدية رضوان الله تعالى عليه، له الحق أن يقول بالوجوب بالعصيان، هذا باعتبار أنه يرى الوجوب شرعي للمقدمة. ثم في كلمات المنصوبة إلى سيدنا العظام هذا مثال، وهذا المثال هذا شوية غير واضح علينا، وهو أنه إذا قال المولى لعبده هذا اطبق الطعام، سوي طعام، هي طعام، وإن لم تتمكن فاشتره من السوق، اشتري من السوق، وهذا عجز نفسه بإطلاف بتعجيز نفسه عن بعض المقدمات، ما خلى الماء، ماء تشب وغاز فوت، هذا غاز مثال عندي سيد فقط ذكر مثال الماء، بل تفوت الماء تشب أراك الماء وما عند ماء حتى يطبخ بالطعام، ما عند ماء حتى يخبز الخبز، ما عند ماء حتى يهيئ أواني للأكل والشرب للطبخ، فعجز نفسه. ثم بعد ذلك يقول سيدنا آدم في عرف لدى العقلاء يعد العبد المذكور عاصيا للمولى، عاصيا للمولى باعتبار أنه عجز نفسه، كان متمكنا من الطبخ ولم يطبخ. لكن هذا المثال شيء به غموض، والوجه في ذلك إنه العرف يعد العبد عاصيين لتركه الطبخ لا لإراقته الماء، ولو كان ترك الطبخ تحقق بإراقة الماء، ولكن حكم العرف بأنه عاصين عاصين باعتبار أنه لم يطبخ، كان متمكن من الطبخ. هذا الكلام مثال يجري إن قلنا إن الصلاة بالطهارة المائية غير الصلاة بالطهارة الترابية، فالمكلف ترك الصلاة بالطهارة المائية والتجأ إلى الطهارة إلى الصلاة بتاعها، فعين ذي يقال عاصي، لا يقال أنه عاص عبد لإراقة الماء، عاص لتركه الطبخ. فهذا مثال غير واضح هنا علينا. ثم ينبغي الانتباه إلى مطلب، وهو أنه الأحكام العرفية والعقلائية هذا قسمان، قسم يكون في وحال كونهم مالي حكما عقلائيا في نفس الوقت حكم شرعي أو مورد للحكم الشرعي وقد لا يكون كذلك. الذي يثبت به العصيان هو الأول حيث يكون نفس الحكم العقلي أو العقلائي موردا أو محطا للحكم الشرعي إذن. مثلا جارية بل لم تطع مولاها لم تسلم نفسها لم تستسلم له هذا في حدود مشروعة للمولى لم تحدو عاصية للمولى وعاصية للشرع الشريف إذن لأن الشارع أمرها هذا كأية زوجة كأية حليلة أن تسلم نفسها لزوجها لحليلها بل هذا وهذا منه وقد لا يكون كذلك بل وبل يكون عصيانا للحكم المولى ولكن ليس ذلك ملتزما لمخالفة حكم المولى كما ورد في تزويج العبد نفسه راح تزوج بدون إذن المولى سأل الراوي مع الإمام قال ما حكم هذا الزواج قال إنه لم يعص الله إنما عصى سيده يعني معنى ذلك قد يكون عصيان السيد لا يكون عصيانا للمولى لا موحدا فعلى هذا الأساس هذا إمام قال إن جاز إن أجاز جاز فمن هذا فالنتيجة يجب أنه لما نريد نحكم في المقام إن العبد عاصين هذا بحكم العقلاء والعرف هنا هذا الحكم العقلاء والعرف من أي قسم من حكمينه هل هو من قسم الأول حيث يلزم من مخالفة الحكم العقلاء والعرف مخالفة المولى إذن أو من الثاني حيث لا يلزمه هذا مخالفة المولى نتكلم فيه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.